بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى على ما تفضل به علينا من عمارة هذه الليالي بالقيام بين يديه جل وعلا. هذه الصلاة، قيام الليل والتراويح، هي في الحقيقة من فضل الله تعالى علينا في هذا الشهر الكريم. وكما روي في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. إبراهيم بن أدهم رحمه الله من الصالحين، نام عنده بعض أصحابه، يقول: ما انتبهت إلا ورأيته يقوم يصلي ويذكر وأنا نائم. قال: فعزيت نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله هذا الإخوة من فضل الله تعالى على عبده المؤمن. ولهذا عندما اشتكى بعضهم إلى إبراهيم بن أدهم أنه لا يستطيع أن يقوم الليل، فقال له: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه شرف وأعظم شرف، وقوفك بين يديه أعظم شرف، فهذا فضل عظيم من الله جل وعلا علينا في هذا الشهر، أن الله تعالى أقامنا بين يديه في هذه الليالي. و أيها الإخوة، الحمد لله على هذه المنة العظيمة التي نحن فيها، وعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نشكر الله عليها حتى يزيدنا من فضله. وفرصة الآن الإخوة بشهر رمضان، فرصة أن نجدد علاقتنا بالله تعالى، وأن نجدد علاقتنا بهذه الصلاة قيام الليل، وأن نستمر عليها بإذن الله بعد رمضان. نعم، كم فرطنا، كم نمنا من الليالي في العام، جاءت ليالي رمضان فرصة نجتمع. لو أن كل واحد منا يصلي وحده ربما ما قام الليل، لكن هنا يقوي بعضنا بعضا، نصلي التراويح، نصلي القيام، نشجع بعضنا بعضا، فهذه فرصة عظيمة الإخوة. ثم كيف نستمر على هذه الصلاة بعد رمضان، وتكون هذه الصلاة من أحب الأمور إلينا في حياتنا كلها. هذه الصلاة الإخوة شأنها عجيب. هذه الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذه الصلاة من صفة عباد الله المحسنين المقربين، كما قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم تأمل، أول صفة من صفات الإحسان قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تأمل كيف مدحهم الله تعالى، وما أجمل هذه الآية، ما قال كانوا كثيرا من الليل ما يقومون، مع أن هذا هو الذي يمدح عليه المؤمن قيامه، لكن ذكر نومهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كأنه يقول حتى نومهم يمدحون عليه لأنهم ينامون قليلا، والهجعة هي النوم أول الليل، فينامون قليلا أول الليل حتى يتقووا بنومهم على عبادة الله. فكأن الآية فيها إشارة إلى أن نومهم عبادة، لأنهم نووا بهذا النوم التقوي على طاعة الله. وهكذا المؤمن في حياته، إذا أتى المباحات من طعام من شراب من نوم ينوي أن يتقوى على طاعة الله. إنما الأعمال بالنيات، فتكون أعمالك كلها قربات لله تعالى في حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف تكون حياتنا كلها لله؟ بالنية الصالحة الإخوة في كل ما نأتيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تأمل كيف الله تعالى مدحهم على هذا النوم القليل لأنه عبادة. وكذلك هذا فيه إشارة إلى أنهم ما يغترون بأعمالهم وبقيامهم، فلم يذكر طول قيامهم، حتى ما يكون في هذا إشارة إلى أنهم معجبون بهذا القيام، ما ذكر عملهم. وهذا من الأدب مع الله جل وعلا، لأننا مهما قمنا وصلينا وصمنا والله لن نوفي شيئا مما يستحقه الله علينا من العبودية والتعظيم، لأن كمال الله لا نهاية له الإخوة. ولذلك قال وبالأسحار هم يستغفرون. طب لماذا يستغفر وما فعل معصية وقام الليل حتى إذا جاء السحر استغفروا الله؟ لماذا؟ هذه حقيقة المعرفة بالله الإخوة. الذي يعرف عظمة الله وأننا مهما عبدنا الله لن نوفي حقه، وما قدر الله حق قدره، ومهما شكرنا الله والله لن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا. فما لك إذن إلا أن تعترف بتقصيرك وأن تلهج بالاستغفار. ولذلك الإخوة، كلما كان العبد أعرف بالله كان أعظم استغفارا لله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله كان أكثر الناس استغفارا. يعد له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في مجلس واحد مع الصحابة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي الاستغفار بعد العبادات، بعد صلاة الفريضة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تعظيما لله. كأننا نقول مهما عبدناك يا رب لن نوفي حقك، لن نوفي شكرك. وهكذا بعد قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وذلك تأملوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يطيل القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ليست المسألة فقط استغفار من الذنوب، لا، أفلا أكون عبدا. تأملوا في قول أفلا أكون عبدا، يعني يتلذذ بالعبودية لله جل وعلا، أنا عبد لله، أنسي في عبادته، لذة قلبي في السجود بين يديه، انشراح صدري في مناجاته جل وعلا، أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلى معه حذيفة رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فيقول حذيفة يقرأ قراءة مترسلة بتلاوة وتجويد تأني، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هذا القيام العبد الذي حقا يستشعر قرب الله وأنه يناجي ربه في هذه الصلاة. عندما تقوم الليل هكذا أنت تناجي ربك تكلمه. وهكذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى الليل وقرأ القرآن كأنما يخاطب إنسانا، عندما يقرأ القرآن كأنما يخاطب إنسانا، يعني هكذا يقرأ بتمهل ويقف عند المعاني ويتأمل ويسأل الله تعالى، كان يسمع الله يكلمه وهو يجيبه ويناجيه جل وعلا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وازدحمت عليه المشاغل في النهار ما وجد فرصة أنه يتعبد لله بالنهار، يقوم على رعيته، هذه أعظم عبادة في حقه، لكن كان إذا صلى العشاء يدخل بيته ويقوم الليل ولا ينام إلا يسيرا، فعوتب في هذا، يعني أنت تهلك نفسك. فقال: إذا أنا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإذا أنا نمت بالليل ضيعت نفسي، فكيف النوم بينهما؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يقسم الليل على أهله أثلاثا، يقوم هو ثلث وتقوم زوجته وأولاده يقومون ثلث ويقوم الخادم ثلث، يعني الليل كله معمور بالعبادة. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: سافرت مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى مكة، قال: فكان يقوم شطر الليل. هذا في السفر، والمسافر يخفف الله عنه حتى يقصر الصلاة في السفر، الفريضة تقصر، ومع ذلك تأملوا في حرصهم، كان يقوم الليل شطر الليل. قال: فقرأ قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال: فأخذ يكررها ويبكي إلى الفجر. وفي شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة بعض الليالي، لكن ما داوم على صلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم، لكن تأملوا كيف كان يقوم مع الصحابة رضي الله عنهم. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم في ليلة 25 إلى نصف الليل، فالصحابة رضي الله عنهم يستمتعون بهذه الصلاة، قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، لو زدت وصليت بنا إلى آخر الليل. فقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شوف فضل الله تعالى، نحن الآن نصلي يعني صلاة متواضعة ساعة نص ساعة والله يكتب لنا قيام ليلة الحمد لله، لكن هذا لا يعني أن المسلم يترك الصلاة في باقي الليل، يحاول أن يصلي بما يتيسر له، حتى لو صلى بعد الوتر يصلي ركعتين ركعتين. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بالحزم فيوتر قبل أن ينام، ثم يقوم ويصلي ركعتين 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 وهكذا. ثم في ليلة 27 قال أبو ذر: جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس، قال: فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني صلى بهم الليل كله. ولما كانت خلافة عمر رضي الله عنه انقطع الوحي طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن الآن تفرض الصلاة صلاة الليل، فصلى، أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس، فكان يقرآن المئين من الآيات، وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. تخيل في قيامهم يعمرون هذه الليالي كلها بالقيام وتلاوة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كأن هذه الليالي الإخوة عندما يجتمع فيها المسلمون على تلاوة القرآن وسماعه، كأنها فرحة بالقرآن الكريم وتجديد لذكرى نزوله في هذا الشهر الكريم. الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكان من المناسب أن نحتفي بهذه الليالي، ليالي نزول القرآن في هذا الشهر الكريم، فنقوم بالقرآن، نعمر ليالينا بالقرآن. حقا والله ما يستحق شيء في هذه الدنيا أن تفرح به مثل هذا القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني بهذا القرآن. طيب كيف تفرح بالقرآن إذا كنت تنام عنه في الليل وما تقوم به؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقوم الليل مع الصحابة، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل في ليالي رمضان. فهذه صلاة عظيمة الإخوة، ومن عجائب هذه الصلاة أن هذه الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك نسخ حكمها من الوجوب إلى الاستحباب. تعرفون أن من أوائل ما نزل من القرآن الكريم قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كأن الله يقول ما يمكن أن تتحملوا هذه الأمانة، أن تحملوا هذا الدين، إلا إذا هيأتم قلوبكم وأرواحكم بقيام الليل. ففرض الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة، وليست ساعة أو ساعتين، لا، هنا افترض عليهم أن يقوموا أكثر الليل، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا الإخوة؟ لأن هذه الصلاة حقا كما قال الله تعالى بعدها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني عندما تقوم في سكون الليل في خلوتك ما يراك أحد وتناجي ربك، فهنا يواطئ اللسان القلب، تكون مواطأة اللسان، موافقة اللسان للقلب أشد، يكون الخشوع فيها أعظم. لهذا قال: وأقوم قيلا. هذا القول القويم المستقيم أن يوافق لسانك قلبك، فتتدبر وتخشع فتؤثر تأثيرا بالغا في قلبك. وهذه الصلاة إخلاص عملي لله، ما يراك أحد، ما الذي أقامك؟ ما الذي أقامك؟ لماذا تترك فراشك وزوجتك وراحتك ونومك؟ ما أقامك إلا حب الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا من رجل، وفي رواية: يعجب ربنا من رجل، ثار، ما قال قام، ثار، نهض بسرعة، ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى الصلاة، يقوم الليل. فيقول الله تعالى: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي، ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى الصلاة، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله أكبر، يباهي بك ملائكته. تأمل في عظم الأمر، الله تعالى يضحك لك إذا تركت راحتك وقمت بين يديه. أي شرف أعظم من هذا؟ والله يباهي بك ملائكته. ولهذا الإخوة، قيام الليل من أعظم العبادات التي ترسخ في القلب محبة الله جل وعلا والشوق للقائه. كثير من الناس يسألون: كيف نخشع في الصلاة؟ كيف تكون قلوبنا خالصة لله، يكون فيها شوق لله ومحبة لله؟ مهما قلت نعم يعني تفكر في عظمة الله وفي كذا وكذا، لكن الطريقة العملية قيام الليل. اختصر على نفسك الطريق. الله تعالى هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بقيام الليل سنة كاملة، ثم نسخت إلى الاستحباب. ولهذا بهذا تصاغ القلوب، تكون في القلوب محبة وشوق وإخلاص ويقين وقرب من الله، فتتحمل بعد ذلك هذا الدين. ممكن أن تحمل هذا القرآن، لأن هذا القرآن نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذه الصلاة الإخوة حقا هي جنة المحبين وروضة المشتاقين. لهذا كما جاء في بعض الآثار الإلهية: كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. طبعا كل مسلم يحب الله تعالى لا شك، لكن المقصود المحبة العظيمة هذه ما يمكن أن ينام المحب الصادق لربه عن الله جل وعلا، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا كما يليق بجلاله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا الله. بالله عليكم، لو يقال لك اليوم سيزورك حاكم البلد حفظه الله في الساعة الثالثة ليلا، والله ما تنام الليل كله، تستقبل هذا الملك، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ لذلك بعض التابعين كان يقول: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، كيف أنام؟ لذلك تأمل كيف الله قال في وصف القائمين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني بينهم وبين المضجع جفوة وكراهية، لأن الحب المزعج أو نقول المقلق غلب على القلوب، ما يستطيعون إلا أن يقوموا لله تعالى. فهذه الصلاة الإخوة من أعظم ما يرسخ في قلوبنا محبة الله والشوق للقائه. والله تعالى يقول: هل من داع فاستجيب له؟ تريد أي شيء، عندك أي مشكلة، أي هم، أي مصيبة في حياتك، طرقت الأبواب، وجدت الأبواب منسدة، باب الله تعالى مفتوح. الله تعالى يقول لك: هل من داع فاستجيب له؟ سمعت مرة قصة من واحد يذكر عن امرأة أنها تزوجت وابتليت بزوج ظالم يضربها ويشتمها ومشاكل، وسوى مشاكل مع أهلها، وإلى أن وصلت المسألة إلى الطلاق، وعندها أولاد منه، يعني بنت، وهي عاشت يتيمة، فتقول: أنا ما أريد أن تذوق ابنتي مر اليتم أيضا، تفقد أباها يكون بعيدا عنها. والظاهر أن هذا الزوج مجرم ليس فيه أي خير، وأخذها إخوانها يعني وجلست عندهم لأنها تتأذى في بيت زوجها، حاولت ما في فائدة. تقول: فالله تعالى ألهمني أن أقوم آخر الليل، رجعت نفسي، رأيت نفسي أنا أيضا مقصرة مع ربي، فتقول: تعودت أني أقوم آخر ساعة من الليل، كل يوم أقوم الساعة الأخيرة وأتضرع لله في السجود: يا رب أصلح زوجي، يا رب أصلح زوجي، وهكذا. تقول: ما مر ممكن شهر إلا وزوجها يتصل عليها، يقول: عمره ما سوالي تلفون، يقول: اتصل علي وهو يبكي، يبكي ويطلب منها أن تسامحه. سبحان الله، شوف كيف مقلب القلوب. وبالفعل تقول: رجعت إلى بيتي وعشت معه أحلى حياة بعد ذلك، فقط بهذه الدعوة قيام الليل. هذه الصلاة الإخوة من أعظم أسباب النجاة من النار. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا عزبا وينام في المسجد فقيرا من أهل يعني مثل أهل الصفة، فكان يسمع بعض الصحابة بعد صلاة الفجر يقصون رؤيا رأوها في المنام على النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها، فيقول تمنيت أني لو رأيت رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبشرني بشيء. فيقول فرأيت في المنام ملكين أخذاني إلى النار. لا إله إلا الله، يعني هو رأى يريد أن يرى رؤيا مبشرة وإذا به يرى ملكين يأخذانه إلى النار. عبد الله بن عمر العابد الزاهد قال فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها أناس أعرفهم، من المنافقين في زمانه، قال فلقينا ملك فقال لم ترع، يعني لا تخف لا تخف، هذه البشرة. قال استيقظت فأخبر حفصة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف عبرها؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان ابن عمر ما ينام من الليل إلا قليلا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن أردت حقا النجاة من النار فحافظ على صلاة الليل. لذلك كان يقولون قيام عبد الله بن عمر قيام الخائفين، كان يدخل بيته يضطجع قليلا ينتبه يقوم يصلي ثم يستلقي ويقوم ويصلي، يفعل هذا 3 أو 4 مرات هكذا إلى الفجر، يعني ما ينام إلا غلبه. فإذا جاء السحر يقول له، دائما يسأل مولاه هل جاء السحر السحر، فإذا جاء السحر يستغفر الله تعالى إلى الفجر، بس غلب على قلب هذا الخوف، وهذا من أسباب القيام. كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا أتى في كان إذا أتى إلى فراشه ينام يتقلب يتقلب ويقول النار النار، أذهب حر النار النوم عن عيني، ويقوم يصلي ما كتب له. وكذلك عندما تتذكر نعيم الجنة وأن الدنيا فانية، إلى متى ننام؟ ما رأيت مثل الجنة نام هاربها نام طالبها، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الذي يريد الجنة، الجنة ما تأتي بالكسل والمعاصي والغفلات، تأتي بالاجتهاد والقيام. ونعم رحمة الله واسعة، ما لنا إلا رحمة الله تعالى، لكن من أراد الدرجات العالية من الجنة فعليه أن يشمر وأن يسارع إلى الله تعالى. ومن أسباب القيام، من أعظم الأسباب الإخوة، ترك المعاصي. بعض السلف يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته، شوف ذنب. وشكى بعضهم إلى بعض السلف أنه يريد أن يقوم الليل وما يستطيع، فقال كبلتك ذنوبك. كما عرفنا هذا شرف، والله تعالى ما يقيم إلا من اختصه وأحبه. خادمة كانت تقوم الليل فسمعها سيدها وهي تناجي ربها تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، فبعد الصلاة قال لها لا تقولي هكذا وما أدراك أن الله يحبك، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي، يعني المسلم يتوسل بعمله الصالح، فلا تقولي بحبك لي وإنما قولي بحبي لك. فقالت له قالت ما أقامني بين يديه إلا لأنه يحبني، ولولا أنه يحبني ما أقامني بين يديه. حقا هذه علامة محبة، الله تعالى اختارك وقامك بين يديه، وكم من الناس هم نيام. فلذلك الإخوة علينا أن نصلح حالنا بالنهار حتى يصلح الله تعالى حالنا معه بالليل. وكم ننام وننام من الليالي، كما كانت معاذة رحمها الله، هذه تلميذة عائشة، كانت إذا جن الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها. هذا من أسباب القيام، تذكر الموت، تذكر، قل لنفسك ربما تكون هذه الليلة آخر ليلة، وما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله، كم من إنسان لإخوة نام ثم أوقظ فما استيقظ. فتقول هذه نومتي التي، هذه ليلتي التي أموت فيها، فتصلي ما يسر الله تعالى لها أن تصلي، ثم إذا جاء النهار تقول هذا يوم الذي سأموت فيه، وتصوم، وهكذا صيام وقيام. وقالت رحمها الله: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. وراءك نومة طويلة في قبرك، فلماذا هذا النوم الطويل في الدنيا؟ وغدا والله يتمنى الإنسان عند الموت وفي قبره أن يرجع يصلي ركعتين لله تعالى. مر أبو هريرة رضي الله عنه على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. وكما قال بعض السلف، قال: من أطال القيام بين يدي الله في الدنيا هون الله عليه القيام بين يديه يوم القيامة، جزاء من جنس عملك، غدا ستقوم بين يدي الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، هو أسرع الحاسبين. قل هؤلاء مليارات البشر، كيف واحد واحد؟ نعم، وهو أسرع الحاسبين، كما خلقهم وكما يرزقهم الآن دفعة واحدة هكذا يحاسبهم سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو على كل شيء قدير جل جلاله. كيف سيكون هذا القيام بين يدي الله؟ كيف سيكون قيامك بين يدي الله؟ يكون قيام أنس، قيام فرح، قيام شوق، قيام رضا، قيام محبة بينك وبين الله. هذا بحسب قيامك في صلاتك في الدنيا. إذا أطلت القيام، أطلت الأنس، كنت تأنس بهذه الصلاة، لا سيما في الليل، تأنس في مناجاتك لله، هكذا سيكون قيامك بين يدي الله. كن قريبا من الله في الدنيا حتى تكون حقا قريبا منه يوم القيامة. هذه الصلاة هي أعظم ما يكون فيها القرب من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، هذا وقت القرب، وقت النزول الإلهي، فلا تحرم نفسك. والله هذا أنفس وقت في الدنيا كلها، كيف تكون في هذا الوقت نائما؟ والله هذا من الغبن والخسارة في هذه الدنيا. ولهذا الإخوة، المسلم الفطن عليه أن يغير كل حياته لأجل هذا الوقت. هذا أنفس وقت وأغلى وقت وأحلى وقت في الدنيا كلها، وأنت تغفل عنه. لماذا؟ والله عندنا دوامات وعندنا أشغال، صحيح، أنا ما أقول لك ضيع حياتك وضيع دوامك، لا، لكن والله نحن تعودنا ما ننام أول الليل، ما نستطيع، لا، النفس على ما عودتها تتعود. ولهذا من أسباب القيام في آخر الليل أن تنام أول الليل، النوم المبكر. طبعا الآن في رمضان نعم أنت تقوم صلاة التراويح الحمد لله تصلي والحمد لله ننتهي يعني الساعة التاسعة والنصف الآن، يعني لو الواحد إذا كان في قلبه بالفعل قيام ولو ساعة آخر الليل يقول أنا أنام 11 أكون نائما، تنام لك 3 ساعات أول الليل تشعر بنشاط، 4 ساعات 3 ساعات تأخذ نصيبك من الراحة ثم تقوم قبل الفجر بساعة ساعة ونصف ستجد نفسك نشيطا وتتلو القرآن وتناجي ربك، هذا والله هذا أمتع ما يكون في الدنيا الإخوة. ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إياكم وملغاة أول الليل فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، يعني إذا أنت افتتحت ليلتك باللغو والقيل والقال حتى لو ما عصيت الله لكن ضيعت أول الليل في القيل والقال فهذا يؤدي بك إلى السكون في آخر الليل ما تقوم، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في علم أو فيما فيه خير ونفع، ففرصة والآن أنت في شهر رمضان الحمد لله تقوم أول الليل ثم لا تحرم نفسك. بعض الناس يظن في شهر رمضان أن التهجد يكون في العشر الأواخر فقط، لا، شهر رمضان كله ليالي كلها ليالي قيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، قم ما تستطيع منها. نعم هذا فضل عظيم أنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف تكتب لك قيام ليلة، ثم المحب الصادق ما يكتفي بهذا يقوم في آخر الليل ويصلي. هكذا كانت حبيبة العدوية رحمها الله تعالى إذا جن الليل ترقى على سطح البيت وتقول إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، تصلي. حقا الذي يحب الله تعالى حقا هكذا يجد أنسه في هذه الصلاة. وهذه الصلاة كما روي في الحديث لعله من كلام بعض السلف عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، وفي رواية مطردة للداء عن الجسد يصح وعافية. وكما قال بعض السلف قال كان يقال إن لقيام الليل نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن. سبحان الله، بعض الناس يقول ممكن ما أستطيع إذا نمت 3 ساعات وبعدين عندي دوام، ما علم الآن الصباح أيضا هناك وقت ممكن تنام قليلا، لكن سبحان الله الإخوة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يجد الذي يقوم الليل قوة ونشاطا، لكن تحتاج منا إلى صدق وإلى أن نجاهد أنفسنا قليلا. ثابت البناني كان يقول والله ما أجد في قلبي شيئا ألذ عندي من قيام الليل، وهذا ما جاء عن فراغ. ثابت البناني رحمه الله قال كابدت قيام الليل 20 سنة فتنعمت به 20 سنة. مسألة تحتاج إلى جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أختم بهذه القصة. هذه قصة من واقع حياتنا وعن عالم من علماء الأمة وهو شيخ بن باز رحمه الله تعالى الإمام المعروف، وقرأتها عن مدير أعماله محمد الموسى. يقول كنا بمكة فالشيخ دعي إلى نشاط دعوي، حفل دعوي بجدة، ودعي إليه لابد أن يخرج بعد صلاة المغرب، فالشيخ اعتاد أن يكون له مجلس بين المغرب والعشاء مع الناس يسألون، والذي عنده حوائج، شفاعات، أسئلة فقهية، المهم. فما أحب أن يترك نفع الناس، فجلس، قال ما علي، نجلس مع الناس. وصلى العشاء وألقى كلمة خفيفة بعد صلاة العشاء، ثم خرج إلى جدة. يقول خرجنا معه إلى جدة، المهم حضرنا الحفل واستمع للكلمات، ثم ألقى كلمته، ثم تعشى معهم عشاء خفيفا، ثم رجعنا إلى مكة. يقول وصلنا بيت الشيخ الساعة الثانية ليلا. فيقول قلت في نفسي الشيخ أكيد سيرتاح هذه الليلة، إن الشيخ تعود كل ليلة يضبط الساعة على الساعة الثالثة ويقوم ما كتب له، يعني ساعتين، ثلاث ساعات، حسب طول الليل وقصره، لكن الساعة دائما مضبوطة على الساعة الثالثة يقوم الليل، ما يترك القيام. فقلنا أكيد هذه الليلة يعني نحن متعبين سننام ولن نقوم الليل. أقول فنمنا. يقول وإذا بالشيخ يوقظنا الساعة الثالثة، نام ساعة واحدة فقط، يوقظنا الساعة الثالثة، هو الذي أيقظنا. يقول فيقول قمنا، يعني هو قام يصلي ونحن قمنا قليلا نمنا، المهم إلى الفجر صلى. ثم يقول بعد صلاة الفجر، حتى يقول الإمام تأخر ذلك اليوم، فصلى بنا يقول بصوت ندي خاشع، لا 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 يسمع، يعني لا يعني يعرف أنه متعب أو مرهق أبدا. وبعد الصلاة ألقى كلمة خفيفة، ثم انصرفنا معه إلى المنزل، قال هاتوا ما عندكم، كانت يعني تبعث للشيخ يعني فتاوى من مملكة وكذا، فهذا عمله. فيقول جلسنا معه إلى الساعة السابعة والثلث تقريبا وهو يعني يفتي ونكتب. يقول بعد هذا يقول قلنا أكيد الشيخ هذا اليوم لن يذهب إلى مكتب الإفتاء وإلى العمل، أكيد سيأخذ إجازة. يقول ضعوا لي ساعة المنبه على الثامنة والثلث، ساعة واحدة أنام ونذهب إلى العمل. يقول بالفعل ذهبنا، يعني قام الساعة الثامنة والثلث وذهبنا إلى العمل، وفي السيارة نقرأ عليه بعض الكتب العلمية ويستمع، أعمى ما يرى، فينتهز وقت دائما في القراءة عليه في السيارة، هذا معروف. يقول وصلنا العمل وظل إلى آخر يعني بعد الظهر وهو يعني يفتي ويعني تأتي له الفتاوى ويكتب، يعني يكتب له كلامه وتكتب فتاوى إلى بعد الظهر. بعد الظهر رجعنا يعني ونحن خلاص يقول يعني سقطنا من التعب، والشيخ على حال على قوته، بارك الله له في يعني عمله وفي بدنه وقوته بسبب هذا القيام، قيام الليل. فالإخوة نحن الآن بصراحة يعني مقصرون، ونسأل الله أن يعفو عنا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القيام، كما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. والله هذه المعرفة الحقيقية بالله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني الذين يعلمون يقومون، يعرف عظمة الله وقدر الله يقوم، والذين لا يعلمون ينامون. هذا العلم النافع الذي يورث العبادة والخشية والقيام بين يديه. فكم قصرنا وكم نمنا، لكن أنا أقول هذه الأيام فرصة. شوف الآن كل واحد منا يسأل نفسه، من كان يقوم الليل؟ كم كنت أصلي في الليالي؟ ممكن واحد منا يا الله يصلي بعد صلاة العشاء سنة العشاء وشفع الوتر وخلاص، أو إذا قام يقوم دقائق معدودة وخلاص. الآن ما شاء الله تقوم نص ساعة، ساعة في صلاة التراويح، ممكن أيضا قبل الفجر ممكن تقوم تصلي ركيعات. طيب فرصة الآن إخوة نعتاد على هذه الصلاة في شهر رمضان وتجعلها هم لك، وتحاول أن تطيل فيها حتى بعد التراويح يكون لك نصيب في بيتك، لأن إذا أكثرت القيام وداومت على القيام بصدق ورغبة فيما عند الله وتتضرع لله، يا رب ثبتني على هذه الصلاة بعد رمضان، وهكذا بإذن الله ستجد التوفيق بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا من أبواب فضله وكرمه وأن يجعلنا من القائمين الليل، نسأله تعالى أن يعيننا على طاعته، نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم أعنا على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين المرحومين الفائزين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.